انتهينا في اللقاء السابق من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خلق الله آدم على صورته. خلق الله آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر، وهم نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. قال: فذهب فقال: السلام عليكم. فقالوا: عليك السلام ورحمة الله. قال: فزادوه ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم طوله 60 ذراعا، فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن. قلنا أن هذا الحديث أعني خلق الله عز وجل آدم على صورته حديث يثبت صفة الصورة لله عز وجل، وشأنها شأن بقية الصفات، لا ندري عن الكيفية شيء، وهذا هو المعتقد الحق في صفات المولى عز وجل. نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تمثيل ولا تكييف، فنثبت صفة الصورة لله تبارك وتعالى. هنا المضاف إلى الله تعالى نوعان، والمعنى بذلك أي في كلام العرب عندنا المضاف والمضاف إليه. فباستقراء النصوص وجد العلماء أن هناك أشياء تضاف إلى الله عز وجل، وهذه الأشياء تكون مخلوقة، وهناك أشياء تضاف إلى المولى عز وجل وتكون ليست مخلوقة بل هي من صفات الله. مثال ذلك: هذه ناقة الله وسقياه. ناقة الله مضاف إلى الله عز وجل، وكذلك فأجره حتى يسمع كلام الله، كلام مضاف إلى الله. طيب، العلماء وضعوا ضابطا من خلاله نميز بين المخلوق إذا أضيف إلى الله، وبين الصفة إذا أضيفت إلى الله. فإذا كان الشيء مخلوقا وأضيف إلى الله من باب إضافة مخلوق إلى خالق للتشريف، كما قال عز من قائل: وعباد الرحمن. وعباد الرحمن مضافة إلى الرحمن وهو الله عز وجل، والإضافة هنا للتشريف، وهي إضافة مخلوق إلى خالق. طيب، ما هو الضابط الذي وضعه العلماء لمعرفة إضافة مخلوق إلى خالق أو صفة الموصوف؟ قالوا: أن يكون منفصلا بائنا عن الله عز وجل، قائما بنفسه أو بغيره. فإضافته إلى الله عز وجل إضافة خلق، وتكون للتشريف. مثال ذلك: ناقة الله، بيت الله، وعباد الرحمن. يبقى الحالة الأولانية يا أخوان من معرفة إضافة الخالق إلى المخلوق إلى الخالق، أن يكون قائما بنفسه أو حالا في شيء قائم بنفسه. قائم بنفسه يعني بنلمسه بالجوارح ونراه بأعيننا. فكلمة ناقة الله النقة معروفة، بيت الله معروف، عباد الرحمن معروفين. فكل هذه الأشياء تكون من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، والغرض منها التشريف. طيب، الأمر الثاني: ما لا يكون منفصلا عن الله بل هو من صفاته الذاتية أو الفعلية، مثل يده وسمعه، وهو من باب إضافة الصفة الموصوف. مثال ذلك: فأجره حتى يسمع كلام الله. الكلام كما تعلمون لا ينفصل عن المتكلم، يعني ليس هناك كلام إلا بمتكلم. فلما قال الله عز وجل حتى يسمع كلام الله، علمنا يقينا أن كلام الله مضاف إلى الله من باب إضافة صفة إلى الموصوف، صفة إلى الموصوف. طيب، هناك نص في السنة يشمل الأمرين، وهو رحمة الله. رحمة الله، هل رحمة الله صفة الموصوف أم مخلوق إلى خالق؟ الجواب: بتختلف طبقا للسياق. ففي الحديث الصحيح قال الله عز وجل عن الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. يبقى رحمة أضيفت إلى الله، هنا أضافت إيه؟ مخلوق إلى خالق، واخد بالك؟ وخلق الله عز وجل الرحمة، هذه خلق الله عز وجل الرحمة، وصفات المولى عز وجل غير مخلوقة، فالرحمة هنا تطلق على الإيه؟ على الجنة. أما إن تكلمنا عن صفة الرحمة المشتقة من اسم الله الرحيم أو الرحمن فهذه صفة وليست مخلوقة لله عز وجل. كذلك إذا دعا الرجل وقال اللهم اجعلني في مستقر رحمتك فليس فيها شيء، لأنه قصد بالرحمة هنا اللي هي الإيه؟ اللي هي الجنة. طيب، وعليه إخواني فالصواب في قوله صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورتي أن الضمير يعود إلى الله عز وجل، وإضافة الصورة إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. إمام الأئمة محمد بن خزيمة في هذا الحديث مجتهد وقال أن الضمير هنا يعود إلى آدم، وهذا الكلام غير سديد، ولكن عذر الإمام ابن خزيمة في هذه المسألة وغيره من الأئمة في غيرها من المسائل، لأن الأصل عند هؤلاء الاستقامة على المنهج وإثبات الصفات، ولكنهم نظرا لأنهم أئمة مجتهدون اجتهدوا في مسألة فرعية من المسائل ولم يوفقوا إلى الصواب، ففي هذه الحالة يعذر الإمام، فهو له أجر ولا يشن عليه ولا يوصف ببدعة ولا ينتقص من قدره، بل هو إمام لأنه مجتهد والأصل عنده سليم. قال الإمام ابن قتيبة عليه رحمة الله المتوفى في سنة 76، والذي عندي والله أعلم أن الصورة ليست بأعجب من اليدين. الكتاب معكم ولا مش معكم؟ مش معكم نسخة؟ طيب إن شاء الله الأسبوع القادم سيأتي الجمع بإذن الله، ولكن كما قلنا يعني الإمكانيات تكاد أن تكون معدومة، فالتمسوا لنا الغفر. والذي عندي والله أعلم أن الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين. يعني ابن قتيبة عاوز يقول إيه؟ الناس اللي هم استهجنوا الصورة وقالوا كيف نثبت لله صورة، يعني مثلا صورة فوتوغرافية ولا على الكمبيوتر، تعالى الله عما يقولون. فابن قتيبة بيرد بيقول والصورة ليست بأعجب عندي من اليدين والأصابع والعين، يعني إثبات صفة اليدين لله وكذلك صفة الأصابع وكذلك صفة العينين، كل هذه صفات ذاتية خبرية، ذاتية أي خاصة بالذات، خبرية أي جاء بها الخبر عن الله عز وجل. يقول ابن قتيبة وإنما وقع الإلف لتلك اللي هي العين واليدين والأصابع لمجيئها في القرآن، ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأتي في القرآن، ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد. نؤمن بالجميع ولا نقول في شيء بكيفية، يعني ما نتكلمش عن كيفيات صفة المولى عز وجل. الكلام ده مبدأ مرفوض عند أهل السنة، والخوض فيه من القفو على الله بلا علم، اللي هو فين الكلام في كيفية صفات المولى عز وجل، ده مخالف، بل نقف عند ورود النص. وكما قال الإمام مالك قال والاستواء معلوم والكيف مجهول، مجهول بالنسبة ليه لنا، ولكن هل يا ترى ما فيش كيف؟ لا، فيه، ولكن المولى عز وجل أخفى الكيف عنا، لذلك نقول دائما وأبدا ما أخفاه عنا ربنا عز وجل وسد الطرق الموصلة إليه فالبحث عنه من باب العبث. ما أخفاه عنا ربنا وقفل الطريق الموصل إليه، يعني قال لك ما تبحث عن الكيفية، أنا أخفيتها عنك وسددت جميع الطرق الموصلة إليه، فإن بحثت فهذا من العبث وتأثم على هذا البحث. بعكس مثلا ربنا عز وجل يخفي علينا بعض العلوم ويفتح الطريق الموصل إليه، وعلوم تانية ربنا عز وجل بيّنها لنا ووضحها إليه، علوم العقيدة وعلوم الحلال والحرام. يبقى يا أخوانا حديث الصورة انتبهوا له جيدا، خلق الله آدم على صورتي، هاء الضمير عائدة إلى الرب عز وجل، نثبت لله صفة الصورة شأنها شأن بقية الصفات، شأن بقية المجيء والنزول والإتيان والاستواء وصفة اليد إلى غير ذلك، ولا ندري عن الكيفية شيء. ومن أول هذه الصفات فلا شك أنه مبتدع ضال. طيب صورة صفة الله صفة صورة لله عز وجل. ما هو كيف ما نعرفش؟ يا صورة الرحمن؟ أمال ما هي كده. خلق الله عز وجل آدم على صورته، نثبت صفة الصورة لله، ده الهدف كله من الحدث. أما أننا نقول صورة آدم هي صورة الرحمن هذا لا يجوز، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح خلق الله آدم على صورة الرحمن، نص الإمام أحمد على صحة هذا الحديث، فلا يلتفت لمن ضعفه كائنا من كان. روى الإمام مسلم من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه. لما احنا قلنا خلقه الله عز وجل من تراب، تراب مع الماء ادى ايه طين، تركه فترة اصبح طين لازب، باصبح حمأ مسنون، تعرض للنار اصبح ايه كالفخار، دي اللي هي الايه المراحل. وقلنا ان الاصل في الخلق بكن ولا بيدي الرحمن، ها، ومن اراد ان يخرج على الاصل يلزمه الدليل. فقلنا الله عز وجل خلق ادم بيده سبحانه وتعالى. يقول لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به. يعني هذا المخلوق الذي صور في الجنة تركه ربنا عز وجل ما شاء أن يتركه. إبليس طبعا المخلوق وخلق قبل آدم، فكان في الجنة يطوف به وينظر ما هو، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك. طبعا احنا عندنا اصل ما نحيدش عنه، ايه هو؟ لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. اوعى تحيد عن هذا الاصل، لان واحد يقول طيب طالما خلق ادم اجوف وخلق لا يتمالك، اي لا يتمالك امام الشهوات والشبهات، يبقى احنا بقى ذنبنا ايه؟ ما نعمل عايزين نعمله. لا، لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. قالوا طاف بالشيء يطوف طوفا وطوافا إذا استدار حواليه الأجوف صاحب الجوف، وقيل هو الذي داخله خال، لا يتمالك أي لا يملك نفسه ويحبسها عن الشهوات، وقيل لا يملك دفع الوساوس عنه، وقيل لا يملك نفسه عند الغضب، والمراد جنس بني آدم، وسيأتي هذا بالتفصيل. قال الحافظ ابن حجر وثبت في صحيح مسلم أن تصويره طينا ونفخ الروح فيه كان مدة 40 سنة. وقال البيهقي في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس، فألهمه ربه أن يقول الحمد لله، فقال له ربه يرحمك الله. بعد ذلك حدث أمر قصه علينا ربنا عز وجل في القرآن، وهو قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها. قال الإمام ابن كثير هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة بما اختصه به من علم أسماء كل شيء دونهم، وهذا كان بعد سجودهم لهم، وإنما قدم هذا الفصل على ذاك لمناسبة ما بين هذا المقام وعدم علمهم بحكمة خلق الخليقة حين سألوا عن ذلك، فأخبرهم الله تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون. ولهذا ذكر تعالى هذا المقام عقب هذا ليبين لهم شرف آدم بما فضل به عليهم في العلم، فقال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. وقال السدي عمن حدثه عن ابن عباس وعلم آدم الأسماء كلها قال عرض عليه أسماء ولده إنسانا إنسانا والدواب، فقيل هذا الحمار هذا الجمل هذا الفرس. وقال الضحاك عن ابن عباس وعلم آدم الأسماء كلها قال هي هذه الأسماء التي يتعارض بها الناس، إنسان ودب وسماء وأرض وسهل وبحر وجمل وحمار وأشبه ذلك من الأمم وغيرها. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث عاصم بن كليب عن سعيد بن معبد عن ابن عباس وعلم آدم الأسماء كلها قال علمه اسم الصحفة والقدر، قال نعم حتى الفسوة والفسية. وقال مجاهد وعلم آدم الأسماء كلها، قال علمه اسم كل دابة وكل طير وكل شيء. طيب وعليه إخواني، فالأسماء أو اللغات توقيفية وليست اصطلاحية، ودي مهمة في مباحث علم أصول الفقه. اللغة توقيفية، يعني أصل اللغة، أصل اللغة اللي هي الإيه؟ الكلام الذي نتعامل فيما بيننا، فهذه كلها من عند الله عز وجل. فإن قال قائل إن كان الأمر كما تقول توقفية من عند الله، فلماذا تباينت اللغات واللهجات؟ وليه ده مثلا طلياني وده كذا وده كذا، وتكاثرت الحروف، حتى إن اللغة اليابانية عدد الحروف في اللغة اليابانية 10,000 حرف. أه؟ 10,000 حرف في اللغة اليابانية، والصحف التي يعني أمر فوق الخيال. الجواب أن أصل اللغة واحد وهي توقيفي من عند الله، أما اللهجات واللغات تولدت نظرا لاختلاف البيئات وعدم التواصل. بدليل، ممكن أنت هنا في الدقهلية تذهب إلى الصعيد يشكل عليك كثير من الكلمات، وتذهب إلى بلاد الحجاز يشكل عليك كثير من الكلمات، أما أصل اللغة فهو توقيفي من عند المولى عز وجل. يبقى الله عز وجل لما خلق آدم وعلمه أسماء كل شيء كما قال ابن عباس حتى الفسوة والفسية. أيضا من الأدلة التي تدل على أن الله تبارك وتعالى علم آدم الأسماء كلها غير ما جاء في القرآن، ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقال لي خليفة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا، فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، محل الشاهد، وعلمك أسماء كل شيء. وهذا الحديث اللي هو حديث احتجاج آدم وموسى سيأتي بالتفصيل. قوله تعالى: ثم عرضهم على الملائكة. عرضهم أي عرض المسميات. يبقى الأشياء خلقت وبعد ذلك علم ربنا عز وجل آدم أسماءها، ثم أخفى هذا العلم عن الملائكة، ثم عرض المسميات على الملائكة: ما هذه الأشياء التي ترونها؟ ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في هذا النص إخواني نأخذ درسا، لو لم يتعلم المسلم إلا هو لكفى، وهو: إن لم يعلم يجب عليه أن يقول لا أعلم، كما قال أخونا: نصف العلم لا أدري. ومن لوازمه حرمة القول على الله بغير علم. ومن أجل ذلك نقول أن دين الله عز وجل وهو الإسلام، هذا الدين من ناحية تلقي العلم ونشره والفتية فيه متاح لكل مسلم، بل مستحب، بل يجب في بعض الأحيان. وكون أننا نقتصر في تعليم الناس على المؤسسة الرسمية، أو نقول لا يتكلم في دين الله عز وجل إلا من تعلم في كذا وكذا، هذا الكلام لا أصل له قط، بل كل من تعلم العلوم الشرعية وسلك فيها الوسائل الشرعية في الطلب والوسيلة الشرعية لطلب العلم أن يتلقى على يد معلم وتعلم وأتقن، له أن يتكلم وله أن يقول وله أن يدعو، ولا يمنعه إلا ظالم. فالكلام في دين الله وطلب العلم الشرعي لكل مسلم بغض النظر عن مركزه الاجتماعي أو منزلته، كل هذا لا اعتبار له ولا وزن، فعطاء بن رباح كان عبدا وكان أعلى أهل زمانه علما بمناسك الحج، وهذا لا يختلف فيه، حتى أن الخليفة جلس بين يديه يسأله عن مناسك الحج حتى ولاه عطاء ظهره، يعني من اللي منه اداله ظهر. فقام الخليفة وقال لابنه لابنائه: أي بني لا تني في طلب العلم، فإني لا أنسى ذلنا أمام هذا العبد الأسود. خلاص رفع في الخافقين بالعلم. ولكن لما نتكلم بهذا الكلام لابد أن نكمل الكلام فنقول: ويحرم على العبد أن يقول على الله عز وجل بغير علم. وإذا سئل عن مسألة مهما كانت يسيرة من وجهة نظر السائل أو المسؤول، فالشرع أوجب عليه وألزمه أن يقول لا أدري، أو أن يقول الله أعلم. أما إذا تكلم بغير علم وأفتى بغير علم فالويل ثم الويل، لأن القول على الله بغير علم نوع من أنواع الكذب على الله. وقال الله عز وجل تحذيرا لذلك: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. فعلامة الذي يكذب على الله في أرض المحشر سواد الوجه. ومن أنواع الكذب على الله أن يتكلم في دين الله عز وجل بغير علم. يبقى الملائكة لما أمرهم ربنا عز وجل بأن ينبئوه بأسماء هؤلاء قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واستل العلماء منها: يجب على كل مسلم أن يسأل إذا سئل عن أمر في الدين ولا يعلم أن يقول الله أعلم، حتى وإن شك في علمه أن ينسب العلم إلى الله. لذلك يا أخواننا، من الأشياء العجيبة في مصرنا وفي غالب المسلمين، إذا تحدثت مع أحدهم في فنون الطب أو الهندسة أو عالم الحاسب الآلي الكل يمسك لسانه، إلا إذا كان متخصصا، إلا في أمور الدين كل من هب ودب يتكلم خطأ بين. يبقى احنا بنقول تعلم ابتداء بالطرق الشرعية الصحيحة على يد معلم، وبعد ذلك إن أذن لك في الكلام أو سمح لك بالفتية فبها ونعمة، وإلا فلا. أما أن كل إنسان يتكلم في شرع الله بلا علم وبغير سند، هذا الذي نقطع بتحريمه، بل هو كبيرة من الكبائر. روى الحاكم في المستدرك من حديث محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أي البلدان شر؟ أي البلدان شر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري. وهو النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أدري. يبقى أنت لما تسأل يسألك إنسان يقول له طول والله يعني إيه، ما حكم الرجل إذا وقعت يده أو جلده على جلد امرأته أو جلد أنثى، أينتقض الوضوء أم لا؟ في الحالة دي أنت عندك معلومات وعندك أدلة، أم أنك تتكلم بوحي الهوى والرأي؟ هو ده الفصل. لذلك فعلا لو كل إنسان سئل وهو لا يعلم قال لا أعلم لعز الدين، وبدأ الناس يجلون ويحترمون أهل العلم. لذلك نصيحة: ممكن أنت في حي من الأحياء لا يعرفك أحد، وجاءك رجل أعجب بسمتك وبدلك وهو لا يعرفك وما رآك قط، أول مرة يشوفك، وسألك عن مسألة شرعية، إياك أن تجيب حتى لو كنت تعلم. لما نريد أن نربيه على أنه لا يسأل إلا العلماء؟ لأن اليومين دولت أصبح كل من اقتدى بالهدي الظاهري جعله العلماء الناس من العلماء، وهذا ليس بلازم، هذا شيء وهذا شيء آخر، واخد بالك؟ لذلك التمسك بالهدي الظاهري لا يلزم منه أن يكون الإنسان عالما أو فقيها، لا، التمسك بالهدي الظاهري واجب من واجبات الشريعة، وطلب العلم يدور بين الاستحباب والفرضية، فلا يلزم من كون الرجل مقتديا بالهدي أن يكون عالم. فلما يجي يسألك قل له: أنت تعرفني؟ أنت شفتني عالم؟ وأنا عضو في الفترة؟ يقول لك: لا. هو أنت من الشيخ؟ بنعرف أن أنا شيخ. من مشاكلك أهو؟ لا. حتى يتعلم الناس إلى من يسألون ويفتون. لذلك هو الخراب والدمار جه منين؟ جه من كل انسان سؤل رايك ايه اللي حصل يعني كويس، قال لي يلا فلوسنا ترجع، قال لي كذا، كل هذا تكلم بلا علم فترتب على ذلك شر عظيم. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يسال ويقول اي البلدان شر، فقال لا ادري لا ادري. يبقى اذا سئلت عن مساله وانت لا تعلم خلاص لا اعلم، ولا ينقص من قدرك ان تقول لا ادري، بل يرفعك عند الله عز وجل. واتفقت كلمة الأئمة على أن نصف العلم لا أدري. يقول فلما جاءه جبريل عليه السلام قال يا جبريل أي البلدان شر، قال لا أدري، وهو أمين الوحي ويتلقى من الله عز وجل، قال لا أدري حتى أسأل ربي عز وجل. فانطلق جبريل فمكث ما شاء الله، ثم جاء فقال يا محمد إنك سألتني أي البلدان شر، فقلت لا أدري وإني سألت ربي عز وجل أي البلدان شر، فقال أسواقها. هذا الحديث أصل عند أهل العلم في أن الإنسان إن كان لا يعلم أن يقول لا أدري، وإياك ثم إياك أن تظن أن هذا ينقص من قدرك، وأيضا وإياك ثم إياك أن تحملك العاطفة لمن سألك وتفتيه بما لا تعلم أو بالأيسر. يصعب عليك يعني؟ لا، أصل كما أنه يريد حلا ويطلب حلا لمشكلته، أنت في نفس الوقت مقيد بأدلة شرعية. يعني هو يسأل عشان خايف من الحرام، وانت ما انتش خايف حتى تفتيه بغير علم وتفتيه بالحلال والأمر محرم باتفاق. أما تخاف الله ربك أما تتقيه؟ روى الإمام مسلم عن حد من حديث أبي عقيل بن المتوكل قال كنت جالسا عند القاسم بن عبيد الله ويحيى بن سعيد، فقال يحيى للقاسم يا أبا محمد إنه قبيح على مثلك عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج. فقال له القاسم وعم ذاك؟ قال لأنك ابن إمامي الهدى ابن أبي بكر وعمر، وكان جده لأبيه عمر بن الخطاب وجده لأمه أبو بكر الصديق. فقال له القاسم أقبح من ذاك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة. قال فسكت فما أجابه، فسكت فما أجابه. يبقى هو بيقول له عار على مثلك أن يسأل عن مسألة فيقول لا أدري. قال له طب وشمعنا يعني؟ قال له أصنت ابن إمامي الهدى جدك لأبيك عمر وجدك لأمك أبو بكر الصديق. قال له لا، أولا أدلك على أقبح من ذلك أن أقول بغير علم. يبقى هو لم يستحي أن يقول لا أعلم مع أنه نسبه أعلى عليين، ولكنه لا يدري. فلا غرو أبدا ولا ضرر إذا سئل الإنسان عن مسألة أن يقول لا أدري. عشان كده احنا بنقول إيه؟ إذا سئلت عن مسألة أنت بين خيارين اثنين، إما أن تعرف وإما أن لا تعرف. فإن كنت لا تعلم قل لا أدري ولا ينقص من قدر. والله قالوا أنت ما تعرفش حاجة، دعهم يقولوا، قولهم لن ينفعك ولن يضرك. الأمر الثاني أنت تعرف، تعرف لابد أن تعرف الفتوى بدليلها إن أمكن، ومعنى الدليل أي قال الله قضى رسوله. لما يا أخوانا؟ لأن لعوامل كثيرة غابت كثير من أسماء أئمة المسلمين عن عامة الناس. فإذا حدثته عن إمام من الأئمة ربما يتهكم على اسمه ويحتقر من شأنه وهو إمام، ولكن إذا قلت له قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قل أن يفعل ذلك، وإن فعل يخشى عليه من الزندقة. فإذا سئلت عن مسألة ليكن الدليل حاضرا في ذهنك إن أمكن، وإلا فاحذر أن تقول له إن العلامة العثيمين قال بالحرمة. يقول لك في واحد اسمه العثيمين في الدنيا وهو إمام الدنيا، أو مثلا قل له الألباني أو الشيخ أحمد شاكر واخد بالك، او طبعا علامة الزماني الشيخ ابن باز او محمد ابن ابراهيم او غيرهم من اساطين العلم، يقول لك هو في حد بالاسم ده؟ واخد بالك؟ لا في كثير، ولكن لفرط جهله لا يعرف عنهم شيء. فمن اجل ذلك نقول دائما وابدا كن حافظا للدليل الشرعي على فتواك، تضفي على الفتوى مهابة وقداسة. طيب، يقول عز من قائل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. دلت هذه الآية إخواني على أن القول على الله بغير علم أعظم عند الله عز وجل من الشرك بنص الآية، لأن ترتيب الذنوب في الآية ترتيب من الأقل إلى الأعلى. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وعند ابن ماجة بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجاءه أعرابي فسأله عن الساعة، فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، فقلنا: سمع ما قال، فكره ما قال، وقلنا: لم يسمع. فلما انتهى من حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا ذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: فكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. أنا بسوق الحديث ده ليه بعد أن سقت لكم وما الرويبضة؟ قالوا: السفيه. قال: السفيه يتكلم في أمر العام. نربط بينهما ونقول: من تسأل؟ من تسأل؟ يعني أنت أشكل عليك أمر في الدين فعاوز تسأل، من تسأل؟ الجواب: اسأل من أثر علمه في سلوكه. اسأل من ظهر علمه على سمته ودله. اسأل من ثبت مع الفتن والمحن والإحن، وإياك والمتهوك وإياك والمتشكك. لما؟ لأن الإنسان إخواني إذا تعلم علما ولم يؤثر في سلوكه قل أن يصدع بالحق، وسيؤثر عمله في كلامه. وهنا مكمن الخطر. يعني مثلا ذهبت إلى رجل قيل أنه من العلماء وعلامات الفسق عليه بادية وظاهرة بسمته وبدله وسلوكه في حيه، وذهبت تستفتي أتظن أنه يصدع بالحق؟ قل، لأنه إن صدع بالحق سيزري من نفسه، وقل من يفعل ذلك. يبقى حينما عشان كده بيقول إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة، واخد بالك؟ فلما أعطيت الفتوى لغير أهلها صدرت الفتاوى الضالة في كل مناحي الحياة وإلى الله المشتكى. يبقى حرمة القول على الله عز وجل بغير علم تستل من قول الملائكة قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. طيب أنت بتسأل، انتقي من تسأله، تقية. رجل أثر علمه في سلوك، كما قال جعفر الصادق عليه رحمة الله: كنت إذا شعرت بقسوة في قلبي ورقة في ديني ذهبت إلى محمد بن واسع فأنظر إليه فأجتهد أسبوعا. مجرد النظر، فكيف إذا تكلم؟ أيضا سئلت وأنت تعلم، خلاص يبقى في هذه الحالة لابد أن يكون تدعم أقوالك بالأدلة الشرعية من الكتاب ومن السنة. فإذا ذكرت له الدليل وأبى انفض يديك منه فهو جرب، فإياك أن تمكث حتى لا يعديك. قال القاسم بن محمد: لأن يعيش الرجل جاهلا خيرا من أن يقول على الله ما لا يعلم، وحق له ذلك. يعيش جاهلا أفضل له، يعني خير تبقى جاهل ولا تقول على الله ما لم تعلم؟ قال لك لا، الأفضل يبقى جاهل. لما؟ لأن الجهل أقل بكثير من القول على الله عز وجل بغير علم. وقال ربيعة بن عبد الرحمن، وقصة ربيعة هذا لما قال: سئل من لا يعلم وظهر في الإسلام أمر عظيم. حاصلها أن الإمام مالك عليه رحمة الله، مالك بن أنس، ربيعة بن عبد الرحمن بن فروخ المسمى بربيعة الرأي، كان شيخ الإمام مالك. فدخل عليه مالك وهو يبكي وارتاع لبكائه، وقال: يا إمام، أمصيبة حدثت؟ قال: بل أشد. قال: ما؟ قال: سئل من لا يعلم وظهر في الإسلام أمر عظيم. وقال ربيعة أيضا: إنها هنا أقوام أحق بالسجن من السراق، وهم الذين يقولون على الله بغير علم، وما أكثرهم لا كثرهم الله عز وجل. عشان كده يا أخوانا تجد أن الفتاوى الضالة كثرت، وترتب على ذلك تردد وتحير عند عامة الناس. وأكثر ما ابتلى وأكثر ما وقع في هذا بالذات في مصر من القنوات الفضائية، يتصدر الحدث، بل الصبي لم تقلم أظفاره في شريعة الله، ويسأل عن مسألة لو عرضت على ابن عباس لوكلها إلى ابن مسعود، وهو يتجرأ ويتكلم فيها كأنه مفتي الثقلين، وهو لا يعرف شيئا في شيء، فإلى الله المشتكى. كذلك نشر الكتب وسرعة التصنيف خاصة مع التقنية الحديثة أصبحت مسألة سهلة، عن طريق الحاسب الآلي والقطع والكلام ده، وتعمل كتاب ما ياخدش منك شهر. مع أن الإمام البخاري صنف الصحيحة في 17 سنة، وعبارة عن 4000 حديث بس. بيعمل ايه؟ هو حفظهم، ده كان يحفظ مليون، بس انتقل 4000 مما يحفظه ورتبهم بقى. قعد يرتب 17 سنة في الصحيح، واخد بالك؟ انا بقول الكلام ده ليه؟ لان بعض الناس بيعجب حينما يطبع كتابا ويكتب عليه اسمه فيظن انه اصبح كذا، وهو في الحقيقة ما زال الجهل هو بعينه. فاحذر هذا، لأن هذه عاقبة خطيرة. وتخيل بقى حينما تسأل عن مسألة وتفتي بخطأ، تتحمل وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة. طب وليه؟ لذلك كان من هدي السلف الصالح تعرض عليهم الفتاوى فيحيلونها إلى غيره. لذلك أقول لما انتشر الأمر في مصر أصبح في تردد وتحير. لذلك تجد في بلاد الحجاز اللجنة الدائمة، واخد بالك ده زي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإرشاد والفتاوى. حتى هناك، وإحنا هناك، كان يقول لك لا، ده الفتوى ظهرت بكذا، ولا نفس.
سمعت مرة واحد بيسأل المفتي السعودي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ سؤال في الطلاق، ما أجابه ورد والمفتي العام، وعندنا مكملين الشعار بيسأل.
الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد إخواني أن موضوع الفتوى خطير، بل في منتهى الخطورة. لذلك في فيه فتوى كثيرة حضر. فتوى كثيرة جدا لدار الإفتاء المصرية، وإن شئتم آتي بأرقامها وبنصوصها، تتعلق بالأضرحة، تتعلق بإقامة المآتم، تتعلق بالصلاة في المساجد المقبورة، تتعلق بالانتخابات لشيوخ في المؤسسة الرسمية قبل سنة 50، وكل هذه الفتاوى بالحرمة بالاتفاق، واخد بالك، وصدر الفتوى ومختوم رسمي. الشيء بقى اللي يدعو إلى التأمل وإلى التفكر، لماذا يحدث؟ يأتي من بعدهم وينقض كل هذه الفتاوى لصالح من؟ لذلك الصواب أن يكون هناك اتصال قبل التصرع والنظر في كلام السابق، فالسابق بلا شك كان على علم وعنده من التقوى والورع الكثير. أم أن يكون التعجل هكذا؟ هذا يترتب عليه حيرة عند القوم وتردد وشك، بل يصل الأمر ببعضهم أن يترك الأمر من أوله إلى آخره. وعليه إخواني نلخص درس النهاردة، أهم شيء فيه اللي هو حرمة القول على الله بغير علم. تعلم تكلم بأدلة وبأسانيد وبنصوص، ولا يمنعك إلا ظالم. لا تعلم أو عندك شك، الأمر سهل، لا أعلم لا أدري، وما يضرك في ذلك. أما التعدل في الفتوى والأشياء هذه، هذا كله مخالف لشرع الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فضل شيخ. حاضر. أخونا يسأل جزاه الله خيرا، حديث إن الله عز وجل خلق آدم على صورته، وإحنا قلنا على صورة الرحمن، أليس يتعارض هذا في قوله تعالى ليس كمثله شيء؟ الجواب ليس تعارض، لأن إحنا قلنا إيه الهدف من الحديث ده؟ إنه إن الله خلق آدم على صورته. الهدف من الحديث بنثبت صفة الصورة لله. طب كيف ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ واضح يا اخوانا ديت، نثبت صفة الصورة لله عز وجل، اما عن الكيفية فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نقف ان شاء الله على هذا الحد، ونبدا في اللقاء القادم بعنوان متى خلق آدم. نسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.